السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. تعرضنا في الحلقة الماضية إلى ما أسميناه الآخر والجرائم العنصرية، ونستتم أو نكمل في حلقة الليلة إن شاء الله نفس الموضوع تحت عنوان جديد: أخلاقيات الحرب بين ثقافتين. مناسبة هذه المسألة إنه عرض في أمريكا منذ أسابيع فيلم أمريكي اسمه The American أو American Sniper أو القناص الأمريكي. يحكي هذا الفيلم، وهو إشارة واضحة إلى دور قوات المارينز الأمريكية في المنطقة العربية وخصوصا في العراق، يحكي قصة قناص، أشهر قناص في الجيش الأمريكي، وهو كريس كايل، الذي مات أو قتل بالخطأ عن 38 سنة. هذا القناص الأمريكي يعتبرونه في الأوساط الأمريكية المحافظة أو اليمينية يعتبرونه بطلا، وكل بطولة هذا القناص الأمريكي أنه قتل العراقيين، ملوش بطولة أخرى، إنه قتل من العراقيين بحسب زعمه في مذكراته أو يومياته، دي صورته طبعا كريس كايل، قتل 255 عراقي، منهم من هؤلاء حوالي 160 حالة وثقها البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية. يبقى كل بطولة كريس كايل اللي مثل دوره في الفيلم برادلي كوبر، وإحنا بنجيب لقطات من الفيلم ولقطات من صورة كريس كايل القناص الأمريكي، أشهر قناص أمريكي قتل العراقيين وقتل المسلمين والعرب بدم بارد. الفيلم ده يعني عمل أصداء ضخمة جدا في أمريكا، وتكلفة مبدئية لهذا الفيلم قدرت ب 58 مليون دولار، وحقق شباك التذاكر في الأيام الأولى لعرض الفيلم 247 مليون دولار. وزي ما بقول، لا بطولة لكريس كايل أو للممثل في هذا الفيلم إلا أنه قتل العراقيين. وسألنا: هل القناص إنسان؟ دي اللي حضراتكم شايفينه، ده مشاهد من الفيلم وهو يعني يصوب السلاح ناحية امرأة وابنها. يا سلام على البطولة، بيصوب السلاح ناحية امرأة عراقية وابنها، ويجي بعد كده يطبطب على الولد بعد ما قتل الولد والأم وابنها، يشيل الولد ويطبطب عليه، يعني كأنهم بيشتغلون في الفيلم. يعني هل يعقل؟ اتفضلوا حضراتكم شوفوا معايا المشاهد تدمير المدن. وتدمير المدن ده يعني ما كانوش بيرموا بونبوني على العراق، العراق كان يقصف بصواريخ كروز العابرة للقارات. في الدفعة الأولى من القصف تم تدمير أكثر من 8000 منزل و130 محطة كهرباء، وأكثر من 150 خط سكة حديدية وجسور وبعض الكباري. ده غير دور للأيتام والأطفال سويت بالأرض، غير قصف ملجأ العامرية. أنا بقول في موجات القصف الأولى يعملوا لي القناص الأمريكي بطل، ويعملوا فيلم بالكامل عن كريس كايل القاتل الذي قتل المسلمين بدم بارد. انضم إلى النقاش، في نقاش طبعا أثير في الصحافة الأمريكية وما زال مثارا حتى الآن، وانضم إلى النقاش المفكر الكبير وعالم اللغة المعروف تشومسكي صديق القضايا العربية والإسلامية في أمريكا، بيقول يعني هذا الفيلم ليس له إلا نتيجة واحدة، إيه بقى؟ عبادة القاتل بدم بارد. يعني الفيلم ده عاوز يبث للأمريكيين وللعائلات الأمريكية والأسر الأمريكية التي تشاهد الشاشة، عاوز يبث لهم أو يبث لهم قيم شكلها إيه؟ يبث لهم قيما رديئة تؤكد كما يقول شومسكي عبادة القاتل بدم بارد. إيه بطولة كريس كايل؟ وهنسأل مع مايكل مور المخرج الأمريكي للأفلام الوثائقية، بيقول هل يحق للقناص أي قناص أن يفاخر بالقتل؟ ده القناص بيقتل الناس من الخلف. يعني احنا عندنا، وعشان كده بنقول احنا بنناقش في حلقة الليلة أخلاقيات الحرب بين ثقافتين. في الإسلام لا ينبغي أن تأخذ المخالفين في الحرب على غرة، وإنما تعلنهم، وفي حاجة اسمها التخيير لمدة 3 أيام، دي أخلاق الفرسان، أخلاق البطولة الحقة التي التزم بها المسلمون في سلمهم وفي حربهم. لكن زي ما بيقول مايكل مور وبيتساءل في تغريدة على التويتر، هل يحق للقناص أن يفاخر؟ ده إنسان بيعتلي أسطح المباني ويقتل من الخلف، ودي مسألة يعني تستدعي المباهاة والفخر إنك تقتل الناس من الخلف ومن الأماكن المستترة اللي هم مش شايفينها. فإذا كنت غازيا فالأمر يزداد سوءا، لأن العراقي الذي يعيش، الأمريكي الذي يعيش في العراق غاز مستعمر لم يأتي إلا لابتزاز الثروة وللسيطرة على النفط. وهنا إحنا بننبه لمخططات الإدارة الأمريكية منذ سنوات وبدأت تتحقق الآن وبتتحقق على مراحل. الأول يحكمون الأقطار النفطية حكما مباشرة، ثم حكم بالوكالة، ثم يصطنعون حكومة عميلة تضمن لهم السيطرة على 4 مواقع استراتيجية تمثل الشريط النفطي أو مصاف النفط. أمريكا جاية عشان النفط، عشان البترول، مش عشان أي حاجة أخرى. عشان كده إحنا بنقول نحن نناقش أخلاقيات الحرب بين ثقافتين، ثقافة أمريكية أو أنجلو أمريكية أو ثقافة غربية تعتبر أن القتل المفتوح أو الرخصة المفتوحة بالقتل للشعوب مسألة يعني مبررة وسائغة ومقبولة مدام ستحقق الرفاهية لشعوبهم. هم الفكرة كلها السيطرة على منابع النفط. وإحنا لسه معانا كلام كتير في حلقة الليلة. ظهر في مشهد النقاش الدائر الآن حول الفيلم الأمريكي، فيلم القناص الأمريكي الذي يتوقع له أن يفوز بست جوائز أوسكار هذا العام كما يقول النقاد السينمائيون والمحللون، ظهر على خط النقاش الصحفي الألماني يورجن تيدنهوفر. وهو أصلا هذا الصحفي الألماني درس القانون وله خبرات واسعة بالتحليل السياسي وبالحالة العراقية بالتحديد، كان عضوا في الحزب الديمقراطي المسيحي وممثلا في الانتخابات أو في البرلمان الألماني يمكن 5 دورات متتالية. هذه هي صورته. قدم للمكتبة السياسية عددا من الكتب أبرزها الصورة العدائية المصطنعة للإسلام، ولو كتاب بعنوان 10 نظريات ضد الكره، ولو كتاب بعنوان عليك ألا تقتل حلمي بالسلام. يورجن تيدنهوفر الحقيقة أنه فضح حالة النفاق الأنجلو أمريكي، حالة النفاق الغربي والأوروبي، وقال يعني من الذي يصدر العنف للآخر؟ هو احنا خلاص جينا للمسلمين وشيلناهم الليلة؟ هم اللي بيصدروا العنف هنا وهناك. يورجن تيدنهوفر بيسأل يعني كم ضحية سقط مجندلا في دمائه بالسلاح الغربي؟ قد ايه؟ انت ممكن تعد 70 مليون قتلوا في الحرب العالمية الثانية، وممكن تعد ما يقرب من 4 مليون قتلوا بسبب الحروب الصليبية لو هترجع لورا. ده غير ألوف من الشعوب قتلوا بالآلة العسكرية الأمريكية والأوروبية. ولما نمسك بس اللي عمليته قوات المارينز سنجد جرائم قتل بغير حصر. تعالوا كده نشوف يورجن تيدنهوفر وهو بيحكي لنا قصة شاب عراقي اسمه زيد. ما دمنا بقى احنا بناخد في حلقة الليلة حقيقة التدخل الأمريكي الفج والمجرم في العراق والآثم والمبيد للشعوب والعنصري، هنشوف أمريكا عملت ايه. يورجن تيدنهوفر بيحكي بيقول انه تعرف الى شاب عراقي دمث الخلق اسمه زيد، شاب عنده 22 سنة. بيقول زيد لم يكن له أي اهتمامات سياسية، ده كان بيحب كرة القدم وكان يتابع المباريات، لكن قتل القناص الأمريكيون أخاه أمام عينه. كان له أخ اسمه كريم عنده 19 سنة، في قناص أمريكي قتل أخاه كريم وأرداه قتيلا. لما زيد نظر إلى جثمان أخيه مجندلا في دمائه قرر أن ينضم إلى المقاومة العراقية ضد التوحش الأمريكي والقذارة الأمريكية والإجرام الأمريكي. نشوف كده الأول فيديو معانا الحديث عن قصة زيد ونعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
Ja, da muss man die Geschichte von Said erzählen. Said ist ein 22-jähriger Student, der mit diesem Krieg nichts zu tun haben möchte. Said hat 12 Jahre lang schwerste Sanktionen erlebt. Das heißt, es gibt nichts Richtiges zu essen. Es gibt kaum noch Medikamente im Irak. Und er kann sich nicht vorstellen, dass es gegen dieses am Boden liegende Land einen Krieg gibt. Und dann schlagen dann doch irgendwann in seiner Heimatstadt Ramadi die Bomben ein. Und Said beschließt mit seinen beiden Brüdern, sich trotzdem nicht am Widerstand zu beteiligen. Er will studieren. Und er zieht es durch. Und 3 Jahre später, im Sommer 2006, wird sein zweitjüngster Bruder auf offener Straße frühmorgens von amerikanischen Scharfschützen von hinten geschossen. Und Said hat jetzt noch einen Bruder, der heißt Karim. Und die beiden beschließen sich immer noch nicht am Krieg zu beteiligen, ganz anders als ihre jungen Freunde, die im Widerstand sind gegen die Amerikaner. Und dann schlägt im Winter 2006 ganz nah neben dem Haus der Familie von Said eine Bombe ein. Die Familie läuft in Panik zu einem Haus eines Onkels, der ein paar hundert Meter entfernt wohnt. Und als sie dort ankommen, stellen sie fest, sie haben vergessen, die Heizöfen auszustellen. Und diese Heizöfen werden mit Kerosin beheizt. Und Kerosin ist sehr teuer im Irak inzwischen. Und da die Öfen alt sind, ist das auch gefährlich. Und der kleine Bruder beschließt, zurückzulaufen zum Haus und die Heizöfen auszustellen. Und er geht raus, er öffnet die Tür, Said ruft ihm noch zu, pass auf dich auf. Und in dem Augenblick wird Karim 30 Meter vor dem Haus von amerikanischen Schützen erschossen. Und dieser junge Said, über den ich schreibe, der versucht nach draußen zu stürzen. Er will seinen Bruder reinholen. Aber alle halten ihn fest, weil sie Angst haben, dass er jetzt auch erschossen wird. Denn die ganze Nacht wird geschossen. Und die ganze Nacht steht die Familie an einem Fenster und sieht draußen, wie ihr 19-jähriger Sohn und Bruder verblutet. Und erst im Morgengrauen kann die Familie Karim bergen. Er wird am Nachmittag beerdigt und in diesem Augenblick, bei der Beerdigung seines letzten Bruders, schließt sich Said der Widerstand an, der Widerstand gegen die amerikanische Besatzung. Weil er sagt, ich muss einen Beitrag leisten, dass junge Iraker und irakische Familien nicht mehr getötet werden.
Können Sie ihn verstehen?
Ich glaube, Said und ich, wir sind keine dicken Freunde geworden, weil ich bin eher ein Anhänger von Martin Luther King oder Gandhi. Und trotzdem ist es sehr, sehr schwer, ihn nicht zu verstehen.
كما رأيتم بيحكي الصحفي الألماني والكادر السياسي والمفكر الألماني يورجن تيدنهوفر حقيقة ما حدث لصديقه الشاب زيد الشاب العراقي الذي لم يكن له دخل لا ناقة له ولا جمل بالعمل السياسي والعمل النضالي مطلقا، لكنه رأى أخاه يقتل ويقتل برصاص قناص أمريكي، لأنه فيلم القناص الأمريكي الفيلم الذي يعرض هذه الأيام ويثير جدلا بين الليبراليين والمحافظين في أمريكا يمجد صفات القناص الأمريكي وأخلاقيات القناص الأمريكي وسياسات القناص الأمريكي ورؤية القناص الأمريكي، لدرجة أنهم يعملوا لنا مجرم زي كريس كايل يعملوه بطل للفيلم. وعلى فكرة الكاتبة الصحفية رانيا خالق، وهي من الكاتبات اللائي يعشن في أمريكا في أوروبا، كتبت على صفحتها الشخصية على الفيسبوك إدانة لهذا الفيلم، بتقول يعني كيف تمجدون قاتلا. بتقول رانيا: فوجئت بسيل عاصف من الهجوم من أمريكيين دخلوا على صفحتي وأوسعوني شتما وإقذاعا وإهانة، حتى أن أحدهم قال لها على صفحتها: الأجدر أن تقتلي أنت بالرصاص. وبتقول يعني ما هي الصفات البطولية والأخلاقية لكريس كايل حتى يصبح بطلا ويمجد في فيلم رصدت له ميزانية 58 مليون دولار. القناص الأمريكي كريس كايل الذي مات أو قتل بالرصاص في تكساس يماثل القناص الأمريكي المجهول الذي قتل كريم أخو زيد، وعندما رأى زيد أخاه سقط مجندلا في دمائه قرر في هذه اللحظة أن ينضم للمقاومة العراقية ضد قوات المارينز وضد المحتل الأمريكي. لنا أن نسأل اللي بيقولوا عاوزين يشيلون الليلة ويقولوا إن المسلمين هم داء العنف ومصدر العنف وجرثومة العنف وفيروس العنف، لماذا جاءت قوات المارينز إلى العراق ولماذا نشرت الفزع والخراب والموت؟ هل يجرؤ أحد الأمريكيين المخلصين أن يضع ثبتا وإحصاء بضحايا القصف الأمريكي في العراق؟ احنا بنقول سنة 91 وفي موجات القصف الأولى تدمير 8437 مسكن عراقي بالنيران الأمريكية، تدمير 157 جسر وسكة حديد، وتدمير 130 محطة كهرباء، تدمير 249 دار للأيتام والأطفال، تدمير 100 مستشفى بالأدوية بالعيانين، وبعد كده تدمير ملجأ العامرية. ودخلوا باعتراف صحيفة نيويورك تايمز، دخلوا بعد ذلك باستخدام القصف باليورانيوم. راح ضحية هذا القصف كثيرون. بالتزامن مع هذا ارتفعت نسبة العداء ضد المسلمين المقيمين في أمريكا بنسبة 1600%. ده بعض اللي احنا شايفينه، ده بعض مشاهد الدمار او ما خلفه القصف الامريكي في العراق من دمار. بغداد والبصرة والكوفة حواضر ومدن العلم والثقافة والمعرفة تستقبل هذه الاطنان من الحمم والنيران، ويجوا بمنتهى الوقاحة يضعون العلم الامريكي في اشهار حقيقي باحتلال أمريكي منظم للعراق، احتلال قاده فكريا وسياسيا بول بريمر. والذين كانوا يقودون دفة السياسة الأمريكية في ذلك الوقت هم صقور الإدارة الأمريكية، خصوصا رامسفيلد وديك تشيني، كل هؤلاء يمثلون صورة الصقور داخل الإدارة الأمريكية وداخل الحكومة الأمريكية. قصف ونيران ودمار وخراب ورماد. وبالمناسبة القناص الأمريكي كريس كايل اللي اتعمل عليه الفيلم اللي أثار كل هذا النقاش يسمونه ويلقبونه في الصحافة الأمريكية بشيطان الرمادي، مدينة الرمادي العراقية، وهي نفس المدينة التي عاش وترعرع فيها زيد هذا الشاب العراقي الذي تحدث عنه الصحفي الألماني منذ قليل. النقد جاء من داخل المجتمعات الأوروبية. المحامي البريطاني ديفيد فريمان بيقول إن الإدارة الأمريكية في تعاملاتها حتى مع الأسرى من أيام غزو أفغانستان في تعاملاتها مع الأسرى أماتت القانون الدولي. ده مش كلامي، ده كلام المحامي البريطاني ديفيد فريمان الذي تيقظ ضميره أمام هذا الكم أو هذه الجرعات من التخريب والتدمير والموت. مات الشجر ومات وسقط الحجر وسقط البشر. والعراق الذي كان من أكثر الدول العربية والإسلامية ثراء تحول إلى كنتونات وطوائف، وبدد مستقبله السياسي ودخل إلى ضبابات المجهول بفضل الآلة العسكرية الأمريكية القذرة التي ركزت على المدنيين، ولا أقول ركزت على أهداف عسكرية، اتبع لنا الوهم واتقال أسلحة الدمار الشامل، واكتشفنا أن اللي فيه أسلحة دمار شامل في العراق ولا أي شيء، وإن احنا كنا أمام خطة منظمة ممنهجة للسيطرة على منابع النفط، ولا قيمة للعراق في نظر هؤلاء إلا أنه يسيطر على 10% من الاحتياط النفطي أو البترولي العالمي. هذه أخلاقياتهم. لكن إحنا في الثقافة الإسلامية، ثقافة القرآن والسنة الصحيحة المتواترة، علمتنا شيئا اسمه أخلاقيات الحرب. لا نعيش في العالم رسلا للموت، ولا نعيش في العالم أيقونات ورموزا للخراب وتدمير العمران. إحنا ما ندمرش مدن، حتى إنه فضيلة الشيخ محمد أبو زهر عليه رحمة الله في كتابه نظرية الحرب في الإسلام بيقول إنه عبقرية السياسة الحربية في الفكر الإسلامي أنها لم تجعل المعارك ضد الشعوب، وإنما ضد الكبراء الذين يقودون الشر والخراب والموت. لكن إحنا ما نحاربش الشعوب، وهذا مفهوم من نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية. ما نقتلش أطفال، ما نخربش مدن، ما نقطعش شجر، ما نحرقش نخل، ما نقتلش الشياه أو الخراف أو الأبقار في غير مأكلة. لا نشيع الخراب والفزع والموت. كان معانا فيديو آخر لما استضافوا الكاتب الصحفي الألماني، وإحنا بنقول دايما لم يعدم الإسلام والفكر الإسلامي والفكر العربي أصدقاء في الوسط الأوروبي. يورجن تيدنهوفر أحد هؤلاء الذين بدأوا يواجهون هذه الأكاذيب، وقال لهم صراحة، بصراحة كده احنا نعيش على أكاذيب مريحة، أكاذيب مريحة. كل عنف نلبسه للمسلمين، كل عنف نلبسه للعرب، زي ما بنقول نشيلهم الليلة كما يقول أبناء البلد في مصر. في أمام حضراتكم فيديو هنعرضه، حوار يدور بين هذا الصحفي الألماني وبين المحاور أو المذيع حول هذه الفكرة: من الذي يصدر الخراب والموت، ومن المسؤول عن العنف؟ الحوار لا يعوزه الدقة ولا تعوزه الصراحة. نشوف كده الصحفي الألماني أليل المذيع وكيف ألقمه حجرا ودافع عن صورة العرب والمسلمين، وهاجم ما يسميه بالأكاذيب المريحة التي يقتات أو يعتاش أو يعيش عليها الغرب حتى الآن. نشوف هذا الحوار ثم نعود بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
Die Terrorbande Al-Qaida hat 5000 westliche Zivilisten ermordet in 20 Jahren. Dieser 5000 Menschen, die Al-Qaida ermordet hat, steckt eine Familie, ein Freundeskreis steckt, eine große Tragödie. Und deswegen sind Al-Qaida für mich auch keine Freiheitskämpfer, keine Widerstandskämpfer, keine Mujahideen, sondern das sind Mörder. Aber der amerikanische Präsident hat im Irak nicht 5000 Zivilisten getötet, er hat mehrere hunderttausend Zivilisten getötet. Und es gehört schon eine unglaubliche Überheblichkeit dazu, zu sagen, das Problem unserer Zeit sei die Gewalt der muslimischen Welt. Das Problem unserer Zeit ist die Gewalttätigkeit einiger westlicher Länder.
Gibt es bei uns eine Art von Rassismus gegenüber dem Islam gibt?
Es gibt Äußerungen von westlichen, nicht nur deutschen, sondern niederländischen, amerikanischen Politikern, die aus meiner Sicht ganz klar rassistische Züge tragen. Dass wir uns mit einer in einer Lebenslüge sehr bequem eingerichtet haben. Und diese Lebenslüge heißt eben, die anderen, wir sind die Guten, wir sind die Edlen, wir sind die Hilfreichen. Und die Wirklichkeit ist anders. Ich glaube, dass wir im Westen die Welt nicht erobert haben durch die Großartigkeit unserer Ideen, die Großartigkeit unserer Werte, die Großartigkeit unserer Religion, sondern dadurch, dass wir viel gnadenloser Gewalt angewendet haben als andere. Und wenn ich jetzt noch ein Stückchen ernster werden darf, es waren ja keine Muslime, die auf Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakriert haben. Es waren keine Muslime, die im Kolonialismus 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Und es waren auch keine Muslime, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten angefangen haben. Und es waren keine Muslime, die 6 Millionen Juden umgebracht haben. Sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt.
كما رأينا في هذا الحوار بين الصحفي الألماني والمذيع، الصحفي الألماني تحدث عما سماه الأكاذيب المريحة التي عاش عليها الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي طويلا. بيقول نصبنا من أنفسنا مثلا أعلى ولم نكن مثلا أعلى، استخدمنا العنف بلا رحمة، قتلنا في الحروب الصليبية 4 مليون من البشر، وقتلنا في الحربين العالميتين 70 مليون من البشر قتلناهم بدم بارد، قتلنا 6 مليون من اليهود بحسب زعم الروايات التاريخية الشائعة في المعاهد والأكاديميات الأوروبية. من الذي صدر الخراب والموت والعنف؟ وأيهما أكثر خطرا على الإنسانية؟ إرهاب الحركات، إرهاب التنظيمات التي تسمى بالتنظيمات الراديكالية، ولا إرهاب الدولة الذي تمثله الإدارة الأمريكية تشيع الآن الخراب والفزع والموت؟ والذي حدث للوطن العراقي دليل على نزعة تدميرية متأصلة داخل الإدارة الأمريكية، داخل أمريكا. والنهاردة احنا قلنا انه الدكتور رفعت سيد أحمد في كتابه من سرق المصحف، كتاب ضخم، كنا كل مرة نجيب كتب ونعرضها أمامكم، كتاب ضخم يقع في أكثر من 1000 صفحة، من سرق المصحف، تأصيل لجرائم الإدارة الأمريكية عبر 100 عام. نفذت الإدارة الأمريكية وقوات المارينز بالتحديد، الذراع البنتاغوني العسكري، نفذت أكثر من 100 جريمة ذات طابع جماعي. في 1916 احتلوا جمهورية الدومينيكان وقصفوها واحتلوها لمدة 8 سنوات. واللي ناس كتير ما تعرفوش انه قاعدة جوانتانامو اللي خدوها سنة 34 كانت قاعدة مؤجرة للتزود بالفحم، راحوا شفطينها في بطنهم واحتلوها واعتبروها مستعمرة امريكية وجعلوها سجنا كبيرا للأسرى، واصبحت سبا وشينا وعارا في وجه الحضارة الأمريكية والإدارة الأمريكية. والذي رشح للخطاب الإعلامي وللصحافة من الفظائع التي ترتكب داخل سجن غوانتانامو قليل من كثير وغيض من فيض. اتكلم المحامي والقانوني البريطاني ديفيد فريمان عن عملية تقييد الأسرى اللي كانت موجودة منذ سنوات، الذين اقتيدوا الى غوانتانامو، كيف وضعت العصابات السوداء على عيونهم، ثم وضعت كمامات طبية زرقاء على أفواههم ووضعت سدادات في آذانهم، فصلوهم عن العالم الخارجي وقاموا بحقنهم بالمخدر ليتحملوا جرعات التعذيب. دي الإدارة الأمريكية ودي قوات المارينز. لكن اللي حصل في العراق كان على المشاع، على المكشوف، لأن اللي حصل في جوانتانامو كان بعيدا عن عدسات المصورين. لكن اللي حصل في العراق اتسع معه الخرق على الراقع، ما قدروش يخبوه عن عدسات المصورين. مشاهد التدمير والخراب والموت والقتل. قصفوا مدينة دريسدن الألمانية في سنة 1945 وقتلوا 150 ألف من البشر. أنا بتكلم عن القوات الأمريكية. ثم كان قصف هيروشيما، وبعدها قصف ناجازاكي بالقنبلة النووية. مدن سويت بالأرض، اختفى البشر والكائنات وحتى الحشرات. كل مظاهر الحياة اختفت من على وجه هيروشيما وناجازاكي. وإحنا يمكن خصصنا حلقة ماضية لفظائع هيروشيما وناجازاكي، مش هنعيد الكلام تاني. قتل الشعب الفيتنامي في الستينيات بالقصف النيراني الأمريكي، قتل العباد سواء من المسلمين أو المسيحيين. وإحنا قلنا إن روميرو القس المشهور في السلفادور قتلته القوات الأمريكية وهو يباشر القداس، قتل وهو يباشر القداس. إحنا عندنا بقى وإحنا بنقول أخلاقيات الحرب ما نقتلش رجال الدين، ملناش دعوة بالرهبان في الصوامع أو رجال الدين في الهياكل والمعابد. وده اللي قاله السرخسي في بعض كتبه، قال إذا أغلقوا الباب على أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبا. ملناش حرب معاهم، حربنا مع الجيش النظامي الذي جاء يحتل أوطاننا ويستنزف ثرواتنا ويتهدد أعراضنا. ده الحرب مع جيوش نظامية لكن مش مع مدنيين. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للجيوش المتجهة إلى الشام لا تخربن عامرة. ده الفرق بين ثقافتين، لا تخربن عامرة، لا تقطعن شجرا مثمرا ولا نخلا ولا تحرقن ولا تقتلن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة. وده نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، فإذا بدؤوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوكم، فإذا قتلوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا. يبقى احنا في كل الأحوال في أخلاقيات للحرب، أخلاقيات لمعاملة الأسرى. اللي حضراتكم شايفينه ده صور مختلفة، ده طبعا صورة مشهورة، تمثال صدام يطلعوا عليه ويحطوا العلم الأمريكي ثم يقولون جئنا لننشر الحرية والديمقراطية والحريات، حريات المدنية وحريات الشعوب، ألسنة نار في كل مكان. كانت المدن العراقية والحواضر العراقية من أجمل الحواضر في العالم. الشيء الغريب إن فيلم القناص الأمريكي اللي احنا عمالين نعقب عليه بقالنا حلقتين كان من أهدافه الضمنية بقى اللي بنسميه دس السم في العسل، كان من أهدافه الضمنية تشويه الشعب العراقي وإظهاره في صورة قطيع من الشاردين من البربريين من الهمج. يعني في مشهد من المشاهد، وده اللي قاله كريس كايل في مذكراتي، بيقول عن الشعب العراقي شعب متوحش وحقير، ويرجع يقول إن قتل العراقيين كان متعة بالنسبة لي. متعة عند الساديين وعند المرضى الذين لا أخلاق لهم، هيبقى متعة طبعا القتل. لكن إحنا عندنا حاجة اسمها تثمين الدماء، غاليا الدماء كلها سواء بقى مسلمين أو غير مسلمين. إحنا ما بنتعجلش الحروب، ما بنتعجلش الاصطدام مع أحد، ولا نفتعل صداما زائفا مع أحد، ولا مشكلة لنا مع الشعوب. ده اللي حاول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه نظرية الحرب في الإسلام أن يفهمه للناس للناس جميعا إنه أهداف الحرب في الإسلام أهداف دفاعية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك في القرن الثاني الهجري كان مناط القتال كما نقول دفع الاعتداء، وهذا هو رأي الجمهور، مناط القتال دفع الاعتداء، بخلاف بعض الشافعية اللي قالوا مناط القتال هو الكفر أو الحالة الكفرية، لكن رأي الجمهور هو الراجح وهو الذي نتوارثه ونتعلمه ونعلمه. مناط القتال في الإسلام ومدار آيات القتال في القرآن دفع الاعتداء. وحتى لما نحارب في حاجة اسمها إيثكس، أخلاقيات للحرب، وعشان كده إحنا تعمدنا أن نضع هذا العنوان أخلاقيات الحرب بين ثقافتين. إحنا عندنا الإسلام ما يحبش سقوط ضحايا كتير حتى لو في حرب دفاعية مشروعة، ما نحبش برضو سقوط ضحايا كتير. وتفتكروا أنه من أسباب عزل عمر رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه من قيادة الجيش ما قاله عمر: إن في سيف خالد لرهقا، يعني طريقته في الحرب بتسقط ضحايا كتير، عشان كده عزله. ولما حط عمرو بن العاص برر هذا عسكريا فقال: تعجبني حرب ابن العاص فهي حرب رفيقة سهلة، مفيهاش ضحايا كتير، بتحقق الهدف الاستراتيجي للحرب لكن مفيهاش ضحايا كتير. في حاجة اسمها شكل قانون وشكل دولة. ونفتكر هنا لما حصلت الحرب بين قتيبة بن مسلم الباهلي رضي الله عنه بجيوشه وجنده، وتم غزو سمرقند، ما خيرش سمرقند 3 أيام التخيير الشهير: الإسلام أو الجزية أو الحرب. فبعثوا بشكوى إلى عمر بن عبد العزيز، قالوا له إن قتيبة بن مسلم الباهلي قائدك لم يخيرنا ولم يمهلنا 3 أيام، دخل بالجنود على طول. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم: إذن فلترفعوا شكايتكم إلى القاضي المسلم في البلدة المجاورة. وحكم القاضي المسلم وسط ذهول الناس في سمرقند، حكم بأن ينسحب الجيش الإسلامي لأنه لم يخير القوم التخيير الشرعي والقانوني والحضاري. لا نأخذ الناس على غرة، انسحب الجيش الإسلامي من سمرقند بناء على حكم القاضي المسلم الذي يعرف القرآن والسنة، انسحب الجيش الإسلامي من مدينة سمرقند وسط ذهول الناس، لأنه مش جيش مستعمر، لم يأتي للاستعمار الاستيطاني، ولا مشكلة له مع الأبيض ولا مع الأسود. كل النزعات العنصرية التي تكتظ بها دوائر الميديا والإعلام الأمريكي والأوروبي لم يكن لها أثر في الحضارة الإسلامية. مفيش حاجة اسمها إنسان يحارب لأنه أسود، أو إنسان يحارب لأنه أبيض، أو إنسان تجري في عروقه دماء آرية مقدسة، مفيش كده. تحولت الحضارة الإسلامية إلى معدة تهضم الجميع. عمرنا ما نشرنا ثقافة الخراب والموت. المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون حط لقطتين قصاد بعض، وإحنا في الحلقة هنحط برضو اللقطتين قصاد بعض. ريتشارد قلب الأسد قتل 3000 أسير مسلم صبرا، صبرا يعني منع عنهم الطعام والشراب فماتوا من الجوع، 3000 أسير. وكان بمقدور صلاح الدين الأيوبي أن يقتل أسراهم أيضا صبرا وأن يمنع عنهم الطعام والشراب، لكن صلاح الدين الأيوبي لأنه متشبع بالقيم القرآنية الرفيعة في معاملة الأسير، الأسير له حقوق، كيان إنسان من لحم ودم، قال لهم: أنتم ما بتأكلوش الأسرى ليه؟ فالقواد قالوا له: خزانة الدولة الإسلامية الآن المدخول أو المردود المالي بتاعها ضعيف، ما نقدرش نأكل الناس دي كلها. قال له: أسقط صراحة، نطلق صراحهم، طب ما يتجمعون عند الجبال ويحاربوننا ثانية قال صلاح الدين الأيوبي العبارة اللي استلت آهة الإعجاب من جوستاف لوبون، قال أقتلهم في الميدان محاربين ولا أقتلهم في الأسر جائعين. أقتلهم في الميدان محاربين ولا أقتلهم في الأسر جائعين. هذا هو الفارق بين إنسان متمد متحضر تحركه القيمة الأخلاقية وبين إنسان همجي تحركه نزواته. أخلاقيات الحرب بين ثقافتين، أعتقد أنه في نهاية هذه الحلقة ستتضح تماما الفكرة. إذا حاربنا فثمة حرب دفاعية، هذا هو الإسلام. وما تقوليش ما نحاربش، لأنه زي ما قال الشيخ محمد أبو زهرة، الفضيلة لابد لها من شوكة تمنع عنها طغيان الرذيلة. عبارة والله توزن بميزان الذهب، الفضيلة لابد لها من شوكة تمنع عنها طغيان الرذيلة. ده المبدأ رقم واحد. المبدأ رقم اثنين، حروبنا مع الجيوش النظامية التي تستهدفنا بالشر ولا مشكلة لنا مع الشعوب. نمرة ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية اللي هم الأطفال. وقال صلى الله عليه وسلم لقيادات جيشه لا تقتلن شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. لا تقتلن شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. وقال صلى الله عليه وسلم لقواته لا تغدروا ولا تمثلوا. تمثيل بالجثث مش من أخلاقنا. لا تغدروا ولا تمثلوا، لا نقطع شجرا ولا نحرق نخلا ولا ننشر الخراب ولا ننشر الموت. في سفر التثنية في نص بيقول لليهود كل موطئ تدوسه بطون أقدامكم فهو لكم. اشفطوا العالم في بطنكم طول ما انتم ماشيين. كل موطئ تدوسه بطون أقدامكم فهو لكم. ما عندناش هذا الكلام، وما عندناش حاجة اسمها أبيض وإسود، إنسان يعني من المعدن الذهب والفضة وإنسان من المعادن الخسيسة. وعشان كده هشام بن عبد الملك في حوار طريف مع الزهري رضي الله عنه بيقول له والله ليسودن الموالي العرب ويخطب لهم من على المنابر. بيسأله بيقول له أهم عالم في العراق مين؟ فلان، يطلع مش عربي. طب أهم عالم في الجزيرة مين؟ فلان، يطلع مش عربي. أهم عالم في خراسان مين؟ فلان، يطلع مش عربي. فشام بن عبد الملك قال والله لا يسودن الموالي العرب ويخطب لهم من على المنابر. وعقب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه حقوق الإنسان في الإسلام بيقول هذا انتصار رائع للحضارة الإسلامية لأنها أذابت العرقيات. أذابت العرقيات، هذه هي أخلاقيات الحرب في الإسلام. مفيش حاجة اسمها نستذل الشعوب ولا نعذبها تعذيبا ساديا. واللي بيقولوا ان الحضارة الامريكية والاوروبية ارسلت رسائل الرقي والتقدم، بنقول لهم اخبار هذه الرسائل في الحالة العراقية ايه؟ اخبار هذه الرسائل في كم الدمار الذي احدثته قوات المارينز في المنطقة من زمان، من ايام ما دبروا عشرات العمليات العسكرية سواء بايديهم أو بوكلائهم، ما هم لهم أتباع برضو في المنطقة، سواء بأيديهم أو بأيدي وكلائهم. قد إيه من أول ما غزوا لبنان سنة 58 تأييدا لحكومة كميل شمعون، وانت طالع هجوم بالأسطول السادس الأمريكي هنا وهناك وصولا إلى الحالة العراقية. ليس في ديننا ما نخجل منه، على العكس، ثقافة الحرب وأخلاقيات الحرب بين ثقافتين حلقة مميزة تقطع بأن أخلاق القرآن والسنة نافذة حاكمة سلما وحربا. لا نكره أحدا. ونختم بما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه وكان في ذروة قوة الدولة الإسلامية، دعا امرأة إلى الإسلام فرفضت، قالت له لا، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أرشدت ولم أكره، اللهم أرشدت ولم أكره. في كل حلقة يتجدد إعجابنا بهذا الدين العظيم قرآنا وسنة، ونثق أن الجولة القادمة ستكون لهذه الأخلاق الرفيعة، ولن تكون أبدا لمن ينشرون الخراب والفزع والموت. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.